اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند
ولم يلزم من اتفاق الاسمين هو وتماثل
ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لاتفاقهما.
هنا نقطتين، يحذف الله اتفاقهما.
ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال الموضوع هو أن اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. الاتفاق والاتحاد في الأسماء لا يستلزم تماثل المسميات، هذا هو الموضوع. والموضوع في الوجه العام من ذلك موضوع التشبيه، ودعوى المبتدع أنهم يفرون من إثبات بعض ما يجب إثباته فرارا من التشبيه. في هذا الصدد ذكر شيخ الإسلام أن الاتفاق في الأسماء لا يجب تماثل المسميات، وذكر أن عليه أدلة دليل حسي، دليل سمعي، دليل عقلي. الدليل الحسي سبق أن ذكرناه، مثلا البعوض شيء موجود والعرش شيء موجود، واتفاقهما في كونهما شيئا موجودا لا يوجب التماثل بينهما. هناك فرق بين البعوض والعرش مع أنهما شيئان موجودان مخلوقان، فكيف بالفرق بين الخالق والمخلوق؟ الآن بدأ في الدليل العقلي. الله عز وجل والسمع. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وسمى أيضاً بعض خلقه بتلك الأسماء بعينها ووصف بعض خلقه أيضاً بتلك الصفات بعينها التي وصف بها نفسه. وكونه يسمى بهذا الأسماء وكون مخلوقاته أيضاً تسمى بهذه الأسماء لا يوجب التماثل بين الخالق والمخلوق، وكذلك اتحادهما في اشتراكهما في الصفات لا يوجب التماثل في المسميات. يقول رحمه الله: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاد. هو النسخ عندنا: ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. فيها شيء من وفي هناك في بعض النسخ ذكره المحقق أنه وتماثل، والذي يبدو لي والله أعلم هذا هو الصحيح. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما. ذكر المؤلف أن هناك ثلاث حالات. الحالة الأولى: نحن الآن عندنا أسماء سمي بها الخالق وسمي بها المخلوق، مثلا الحي اسم للخالق والحي اسم للمخلوق. عندنا الحالة الأولى حالة التجريد، الحي هذه الحالة الأولى دون أن تضاف إلى الخالق ولا إلى المخلوق، وهذا يفهم منه معنى وهو ضد الموت، الحياة ضد الموت. الحالة الثانية: الحي أو الحياة تضاف إلى الخالق، فهذه حياة خاصة به لا يشركه فيها أحد. إذا قيل حياة الخالق فهذه حياة خاصة به. الحالة الثالثة: الحياة إذا أضيفت إلى المخلوق فهذه حياة خاصة به لا يشركه فيها الخالق، بل حياة كل مخلوق تخصه. إذن عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة التجريد والإطلاق، الحياة إذا لم تضف الحياة ولم تنسب الحياة ولم تخصصها بالخالق والمخلوق فهي تدل على المعنى العام، حياة الخالق بالإضافة وحياة المخلوق بالإضافة، هاتان الحياتان تشتركان في المسمى العام ولكن لا تشتركان في الخصائص، لأن حياة كل منهما تخص حياة الخالق الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم، وهي حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حياة المخلوق التي ليست بيده موهوبة من الخالق لا يدري عن بدايتها ولا يدري عن نهايتها، وهي مؤقتة بوقت ليس له يد فيها. إذن حياة المخلوق لا يشركه فيها الخالق، حياة الخالق لا يشركه فيها أحد. ما البدع ماذا يقولون؟ إذا قلنا إذا أثبتنا له الحياة وللمخلوق حياة فهذا يستلزم التشبيه. الشيخ الإسلام يقول ليس هناك تشبيه، التشبيه في ماذا؟ في المعنى العام، وهذا المعنى العام بعد التجريد والتخصيص والنسبة لا يبقى عاما، حياة كل تكون خاصة به تناسبه وتليق به. واضح؟ إذن ليش هناك تشبيه؟ يقول سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه، إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها أحد. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء، تلك الأسماء التي سمي بها الله عز وجل. إذا قطعت الإضافة والتخصيص، إذا لم تضف لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق فهي متماثلة، حياة حياة، أليس كذلك؟ حياة الخالق حياة المخلوق. ولكن لم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما، فيه إشكال. حتى الذي رجحته لا يبدو لي هو هكذا. ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده، هنا تكون فقط أي ولم يلزم من اتحاده تماثل مسماهما، يعني لا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل المسميات. شوف، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده، أي ولم يلزم من اتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما على الوجهين. كلمة الله هذه تشال، وعندها نذكر نحط نقطتين، واتفاقهما ولا تماثل المسمى يكون مرفوع.
الواو يفرق في المعنى.
وين بالواو؟
إذا أضيف كلمة الاسمين، اتفاق الاسمين وتماثل، أو اتفاق الاسم تماثل.
إيه، لأن المسمى نحن نقول هناك أسماء وهناك مسميات. نقول اتفاقهم في الأسماء لا يستلزم اتفاقهم اتحادهم تماثلهم في المسمى. لذلك نقول ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما، انتهى. واتحاده، اتحاد الاسم عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة عن التخصيص، لا يلزم من ذلك اتفاقهما ولا تماثل المسمى. متى؟ عند الإضافة والتخصيص. حياة، الحياة هذه الحالة الأولى مقطوعة عن الإضافة، معناها ضد الموت، ليست خاصة بالخالق ولا خاصة بالمخلوق، معنى عام. أضيفت الحياة إلى الخالق صارت خاصة به لا يشركه فيها أحد، أضيفت الحياة إلى المخلوق صارت خاصة به لا يشركه فيها الخالق. ولكن يتفقان في ماذا؟ في الاسم العام الذي هو الحياة، ولكن بعد الإضافة والتخصيص تكون خاصة بكل واحد. حياة الخالق خاصة به وحياة المخلوق خاصة به. يقول فقد سمى الله نفسه حيا، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لبيان كمال حياته. وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي. الحي الذي هو الخالق ليس مثل الحي الذي هو المخلوق، والعكس أيضا، لأن الحي هذا المخلوق يخلقه الخالق، حياته بيد الخالق، حياته حياة ناقصة جدا من جميع النواحي، أما حياة الخالق فهي حياة تليق به وهي حياة كاملة. ولأن قوله الحي اسم لله مختص به، هنا المخلوق لا يشركه في حياته، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، الله عز وجل لا يشركه في حياته الناقصة، أن هذه الحياة هي من الله عز وجل هو الذي أعطاه. وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، الحياة إذا أطلقت وجردت عن التخصيص والإضافة يشتركان فيه، بمعنى الحياة ضد الموت، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. المطلق مثل الإنسان، الإنسان إذا قلت الإنسان وجوده في أفراده أليس كذلك؟ وجوده في فلان وفلان وفلان، ولكن إذا قلت الإنسان المطلق لا وجود له، المعاني المطلقة عموما لا يكون لها وجود إلا في أفرادها، واضح؟ إذا لم تكن لها وجود إلا في أفرادها، والأفراد كل فرد يخصه من هذا الاسم ما يليقه، إذن لا يشتركان إلا في الاسم العام. ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. القدر المشترك أن الحياة ضد الموت، وعند الاختصاص والإضافة يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، واضح؟ لا يشتركان، لا اشتراك فيه، كل واحد يختص بما يليق به. ولا بد من هذا، من ماذا؟ من الاتفاق في الاسم العام في جميع أسماء الله وصفاته، لا بد من هذا، أي من الاتفاق في الاسم العام، والقول بأن أنه بعد التخصيص وبعد الإضافة يتخصص به بما يليق به، يعني لا بد من الأمرين، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، أي مدلول الاسم العام المشترك. الخلاصة أن بين أسماء الله وأسماء مخلوقاته تواطؤ واتفاق في اللفظ في المعنى العام المطلق، بينهما تواطؤ واتفاق في المعنى العام المطلق، ولكن المعاني هذه بعد الإضافة تتخصص بما يليق بالخالق أو بما يليق بالمخلوق. يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والتخصيص. المانعة الإضافة هذه التي تمنع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن هناك ثلاثة حالات، الحالة الأولى حالة التجريد عن الإضافة، الحالة الثانية إضافتها إلى الخالق هذه خاصة به، الحالة الثالثة إضافتها إلى المخلوق هذه خاصة به. إذن ليس هناك تشبيه، الخلاصة أنه ليس هناك تشبيه، وما تظنه من التشبيه هو في الاسم العام، واشتراكهما في الاسم العام لا يستلزم اشتراكهما في خصائصهم، واضح؟ لا يستلزم اشتراكهما في خصائصه. ثم ذكر أمثلة كثيرة، لماذا أكثر من الأمثلة؟ لأن هذه المسألة هي التي يشغلنا بها المبتدع، تشبيه 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 تشبيه، أين التشبيه؟ دينهم مبني على نفي التشبيه، نحن أيضا ننفي التشبيه، ولكن تشبيهه يؤديه إلى التعطيل. واضح؟
قال رحمه الله تعالى: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم.
يعني علم الله عز وجل وعلم هذا الغلام فيهما تشبيه، علم الغلام وعلم الخالق. نعم.
وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال: الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار، وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: كذلك يطبع الله على قلبكم، كذلك يطبع الله على كل، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر.
إلى هنا الأمثلة للأسماء. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بتلك الأسماء، واتحادهما في الأسماء لا يستلزم الاتحاد والاتفاق والتماثل في المسميين. ومن هنا يذكر الأمثلة للصفات.
ونظائر هذا متعددة. وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: أنزله بعلمه، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم، وقال: فرحوا بما عندكم.
طبعا هذه الأمثلة فيها أيضا رد على المعتزلة الذين يقولون نثبت الأسماء أسماء جامدة لا تدل على المعاني، هذه كلها صفات الله عز وجل. نعم.
وقال: فرحوا بما عندهم من العلم، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة.
الأيد هنا ليست جمع يد، والسماء بنيناها بأيد. لاحظوا هنا يا أي، هنا يا آن بأي. لو كان جمع يد كانت بنيناها بالأيدي، والهمزة هنا في أيد الهمزة أصلية، والهمزة في اليد وجمعه أيدي ليست أصلية،
الهمزة هنا أيد الهمزة أصلية، وهي ليست جمع، هذا مفرد. واذكر عبادنا واذكر عبدنا داود ذا الأيد أيضا مفرد ليس جمع. بعض أهل البدع يقولون أنتم أولتم، قلتم الأيد قوة، هذه ليست جمع أيد جمع يد، بل هذا مفرد. والفرق أيضا في البنية، بنية الكلمة، الهمزة في أيدي اللي هو جمع يد ليست أصلية، لأنها يد، الياء والدال حرفان أصليان، وأيدي الهمزة جمعها وزنها أفعل. لما تزينون الأفعال الكلمات، كل ما كان يوازي الفاء والعين واللام هذا يكون أصليا، والباقي لا يكون أصليا. أيدي وزنه أفعل، الهمزة لا تقارن، لا توازي الفاء والعين واللام، إذن هي ليست أصلية. أما الأيد الهمزة هنا أصلية، وزنها فعل. الهمزة هنا توازي الفاء، فهي بمعنى القوة.
وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إنها
ولا يقوده حفظهما، أم من هذا آد يئيد أيضا. وكذلك
وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما.
إن الله عز وجل متصف بالمشيئة، والعبد أيضا متصف بالمشيئة، ولكن الله لاحظ أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، وأين فأين التشبيه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني مشيئتكم تابعة لمشيئة الله عز وجل. نعم.
وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال:
المكر والكيد متقاربان. نعم.
وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال: ويمكرون ويمكر الله. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
هذه الصفات لا تذكر إلا بذكر المقابل، ويمكرون ويمكر الله، فلا نقول إن من صفات الله عز وجل المكر، لا بد أن نذكر الكيد. يمكر بمن يمكر، يمكر بمن يستحق، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. لا تذكر إلا بذكر المقابل. نعم.
قال رحمه الله: وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. ووصف نفسه بالعمل فقال:
بعضهم يقولون أن المكر والكيد، بعض المفسرين، هنا مجازي أو هو من قبيل المشاكلة اللفظية، كل هذا غير صحيح. والمكر والكيد الذي يثبت الله عز وجل حقيقي، والمكر والكيد إذا كان بمن يستحق هذا كمال.
قال رحمه الله: وصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون، وليس العمل كالعمل. وصف نفسه بالمنادات والمناجات في قوله: وناديناه من جانب الطور.
مما عملت أيدينا، هنا العمل نسب إلى ماذا؟ العمل نسب إلى ماذا؟ فرق بين أن ينسب العمل إلى الله عز وجل ويكون باليد، وبين أن ينسب العمل إلى اليد. إذا نسب العمل إلى اليد معناه مما عملت أيدينا، أي مما عملنا، هذا معناه.
ووصف نفسه بالمنادات والمناجات في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: ويوم يناديهم، وقوله: وناداهما ربهما. ووصف عبده بالمنادات والمناجات فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال: إذا ناجيتم الرسول. وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المنادات كالمنادات ولا المناجات كالمناجات.
والنداء هو كلام بصوت عالي، لذلك دائما يذكره أهل السنة للاستدلال بأن كلام الله عز وجل بصوت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ووصف نفسه بالتكليم في قوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال: تعلمونهن مما علمكم الله. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله: لتستووا على ظهوره، وقوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله: واستوت على الجودي. وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه، ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة.
لاحظتم كيف أنه ذكر الأمثلة وأكثر فيها؟ هذا كله لبيان أنكم إذا سلطتم التأويل فكل هذه النصوص لن تحترموها. وكأن لسان حالهم يقول: ولو ملأت الكتاب بالأمثلة. هذا حال أهل البدع للأسف الشديد، يعني هذه النصوص الكثيرة سبحان الله، يعني فيها الله عز وجل يسمي نفسه بأسماء ويسمي بعض خلقه بتلك الأسماء، ها؟ مع أنه لا تشابه في المسميين ولا تماثل في المسميين، وكذلك الصفات. نعم. ثم الآن يذكر الخلاصة.
قال رحمه الله تعالى: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه.
نعم، لا بد من أمرين. الأمر الأول نثبت ما أثبته الله عز وجل، لا نعترض. الأمر الثاني ننفي مماثلته لخلقه. كما ذكرنا أن الأسماء والصفات بعد الإضافة والتخصيص لا يبقى فيها مشارك. نعم.
فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات.
يعني جمع بين التعطيل والتمثيل، وتمثيله من شر التمثيل. أولاً عطل، لم يثبت الله عز وجل هذه الصفات، كما أنه عطل النصوص عن مدلولها الصحيح. ثانياً مثل الله عز وجل بالمعدومات كما هو حاله المتفلسفة، ليس كذا ليس كذا هذا، وفي أحسن الأحوال يشبه الله عز وجل بالجمادات التي لا تتصف بأي صفة ثبوتية. نعم.
ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي
كما يقوله المشبه. نعم.
كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.
نعم، إثباتنا لا تمثيل فيه وتنزيهنا لا تعطيل فيه. تنزيه الله عز وجل لا يكون بتعطيل ما أثبته. نعم.
ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة.
هذان الأصلان وهذان المثلان أيضا لبيان هذه القاعدة، لازلنا في هذه القاعدة. القدر المشترك بين الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه. القدر المشترك بين الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه. هذه المسألة يذكر لها أصلين شريفين ومثلين مضروبين، ثم سيذكر سبع قواعد كلها تدور حول هذه المسألة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض.
فإن هذه القاعدة فيها مناقشة لجميع المعطلة، ولو أن المستهدف فيها في الخطوة الأولى هم الذين يفرقون بين الصفات، يثبتون بعض الصفات ويعطلون بعض الصفات، فيقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعض. لماذا تثبت بعضها وتنفي بعضها وتعطل بعضها؟ إما أن تثبت الجميع فتلحق بأهل السنة، وإما أن تعطل الجميع فتلحق بالله. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات.
هذا من؟ هذا عشر. عرفنا هذا بأمور. الأمر الأول اقتصر بإثبات سبع صفات، فعرفنا أنه يناقش الأشاعرة ويدخل فيهم الماتريدية أيضا، ولكنه هنا ذكر الأشاعرة لأنهم يثبتون سبع صفات. وثانيا لما قال حي بحياة، عليم بعلم، هذا كلامه الكلابية رموماً، أما المعتزلة فلا يستحي ويقول حي ولا حياة له، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. إذن هذه التقييدات تبين لنا منها أنه يريد أن يناقش الأشاعرة. نعم. أما قوله وينازل في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، هذه كلها الصفات الفعلية، لأن الأشاعرة يثبتون الصفات التي يسمونها الصفات العقلية وهي سبعة، يثبتونها وينازعون في الصفات الفعلية والاختيارية. الصفات الفعلية والاختيارية هذه لا يثبتها كلهم، أما الصفات الخبرية فأوائلهم يثبتونها كالعلو واليد والوجه، أوائلهم يثبتونها إلى الباقلاني، بعد الجويني لا يثبتونها، فهذا فيه فرق بين أوائلهم ومتأخريهم في الصفات الخبرية. الصفات الفعلية كلهم لا يثبتونها، الصفات العقلية كلهم يثبتونها ولكنها يثبتونها أزلية محضة، الصفات العقلية السبع. ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والرقوبات. كل هذه الصفات التي لا يثبتونها هم لهم فيها تأويلان. التأويل الأول يرجعونها إلى صفة الإرادة، فمثلا يقولون محبته إرادة الإحسان، رضاه إرادة الإحسان، غضبه إرادة الانتقام، أرجعوها إلى ماذا؟ إلى صفة الإرادة. أو يفسرها يؤولها ببعض المخلوقات، فمثلا يقول معنى المحبة الثواب، والثواب مخلوق يثيبه بنعمة من النعم، فإما يرجعه إلى الإرادة، وإما الثواب مثلا أعطاه مثلا مالا، هذا مخلوق، أعطاه ولدا مخلوق، إذن إما يرجعها إلى صفة الإرادة وإما يفسرها ببعض النعم، ببعض المخلوقات سواء كانت من النعم أو من النقم. واضح؟ قيل له إذن المناقشة هنا مناقشة من؟
قال رحمه الله تعالى: قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر.
في ماذا؟ في كون مصدرهما واحد، الصفات التي أثبتها أثبتها لأنها في الكتاب والسنة، والصفات التي نفيتها أيضا في الكتاب والسنة، لا فرق بينهم. الصفات التي أثبتها هي صفات من؟ صفات الله عز وجل، والتي نفيتها هي صفات من؟ لا فرق فيه في الأمرين. نعم.
فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل.
نحن نقول له أنت إذا قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، نحن نسأله، نقول له الإرادة التي تثبتها هل هي مثل إرادة المخلوقين؟ ها؟ فإن قلت نعم لزمك التشبيه هنا، وسيلزمك التشبيه فيما لم تثبته أيضا. نقول محبته ورضاه وغضبه أيضا يكون مثل محبتي ورضا وغضب المخلوقين، وهذا هو التمثيل. إذن أنت ممثل في جميع الأحوال. نعم. وهم لا يقولون هذا، هم لا يقولون أن الإرادة مثل إرادة المخلوقين. نعم.
وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به.
نعم. إذا قلت أن إرادته تليق به ليست مثل إرادة المخلوقين، نقول له أحسنت، أحسنت في هذا، ولكن أسأت في نفي بقية الصفات، لأن المحبة أيضا تليق به، وإلا لم يثبتها. يعني هل هو أثبت المحبة وهي لا تليق به؟ أثبتها لأنها تليق به، وكذلك بقية الله. الله عز وجل محبته تليق به، المخلوق محبته تليق به. إذن جوابك هو جوابي، ما قلته هو قولي. نعم.
وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق.
هذه لاحظ التدرج في المناقشة. إذا قلت وهذا هو وهذا الذي يقولونه فعلا، إذا قلت أن الغضب لا أثبته أنا، لماذا؟ لأن الغضب لا يفهم منه إلا التشبيه، لأن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، هكذا يقولون فعلا، هذا قولهم. فأقول له حتى الإرادة على منطقك، الإرادة إيش؟ أنت تتحدث عن إرادة الله عز وجل، أليس كذلك؟ هو يثبت، لأنه هو قال في الخطوة السابقة أن الإرادة التي يثبتها هي إرادة تليق بالله عز وجل، أليس كذلك؟ ولكنه لما يناقشني في الصفات التي ينفيها يناقشني بمنطق، والصفات التي يثبتها يكون هناك بمنطق آخر. فأقول له إذا كان الغضب لا يفهم منه إلا غضب المخلوقين، فالإرادة أيضا في الشاهد كيف تكون الإرادة؟ إرادة المخلوق ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، كل ما تريده، إما تريد أن تنفع نفسك في الدنيا والآخرة، وإما أن تدفع عن نفسك الضرر، أليس كذلك؟ إذا كان الغضب هكذا فالإرادة أيضا هذا. فإن قلت هذه إرادة المخلوق التي ذكرتها، أقول لك وهذا غضب المخلوق الذي ذكرته، غليان دم القلب لطلب الانتقام، يا أخي هذا غضب المخلوق، غضب الله عز وجل، غضب يليق به وبكماله. نعم. طيب ماذا ترى بماذا سيجيب الآن؟ ها؟
منقطع.
نعم فعلا منقطع، ما عنده جواب، عنده هذا التحكم دائما، أنه هذه الصفات التي لا أثبتها، الصفات الفعلية لا يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوق، لا يفهم منها أبدا إلا ما يليق بالمخلوق. أقول له يا أخي فكر وقدر كلام الله عز وجل حق قدره، إن الله عز وجل هو الذي أثبتها لنفسه، وأنت تقول لا يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوق، تستدرك على من؟ ها؟ يعني لو أنا أثبتها كان بإمكانك أن تناقشني بهذا المنطق، أما أن الله عز وجل يثبت لنفسه صفات فأنت تأتي تبحث فيها من جديد، هذا يليق به أثبته وهذا لا يليق به، لا ما. هذا أول تقدير كلام الله عز وجل، ما قدر الله حق قدره. ثانيا، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، إذا نزهت الصفة التي تثبتها وجعلتها لائقة بكماله وجلاله، يجب عليك أن تنزه أيضا الصفة التي عطلتها ولم تثبتها. لماذا؟ لأنها كلها مصدرها واحد، وهي كلها صفات الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
بعد أن ذكر وشرح ما يتعلق بالإرادة، يقول شيخ الإسلام: وهكذا وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. ويقال له: إن كنت تنفي عن الغضب والمحبة والرضا وغيرها من الصفات التي لم تثبتها، إن كنت تنفي عنها ما هو من خصائص المخلوقين، أقول لك أحسنت، ها؟ وهكذا الأمر فيما تثبته. أقول هكذا الأمر فيما تثبته وما هو من خصائص المخلوقين منتفنا عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات، بس بقيت خطوة أثبتها. أما إذا كنت تقول أن الصفات التي لم تثبتها هي لا يفهم منها إلا ما هو من خصائص المخلوقين، أقول لك حتى الذي أثبتها لا يفهم منها إلا ما هو من خصائص المخلوقين، لأن منطقك أعوج. على منطقك لا يمكنك أن تثبت أي صفة فتلحق بالجميع، وإلا لا بد أن تنفي ما هو من خصائص المخلوقين، لا بد أن تنفيه من جميع الصفات، لأن الله عز وجل هو الذي أثبتها لنفسه، فيجب عليك إيش؟ إثباتها كلها أو نفيها كلها. هكذا.
قال رحمه الله تعالى: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته.
ثم هنا يذكرنا شيخ الإسلام بقضية أخرى، أن هناك مناظرة بينه وبين المعتزلة، والمعتزلة لا يثبتون الصفات، والأشعري يثبت بعض الصفات، وبذلك هو أقرب إلى أهل السنة، فنذكره بأدلته التي يذكرها لمنازعه وهو المعتزل. نعم. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه الصفات الفعلية كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. هو أثبت بعض الصفات وله أدلة وهي قوية، هذه الأدلة توجه له وتقول: هذه الأدلة ترتد عليك، الأدلة التي ذكرتها وخصمت بها منافسك منازعك نفس الأدلة هي حجة عليك. فإذا قال المعتزلي
ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين،
فإنه أي الأشعري هنا، أنا أرتاح، الأشعري هو الذي يناظره، وكلام الأشعري قوي هنا. فإنه أي الأشعري يبين للمعتزلي، حتى الماتريدية يعني كلهم يبينون هذا، يعني هناك كتب للماتريدية حقيقة جميلة، مثل كتاب تبصرة الأدلة لأبي المنيب، في مناقشته للمعتزلة قوي جدا. فإنه يعني هو كلابي بأشعريه وماتريديه يبين للمعتزلي،
فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم،
هذه الصفات التي يثبتها هو الإرادة والقدرة والكلام وغيرها،
ولا تكون كصفات المحدثات.
هذه الآن أثبتها كما تليق به وليست كما تليق بالمحدثات.
فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك.
هنا نحن نمسكه ونذكره ونقول له: هذه الأدلة الجميلة التي والقوية التي ذكرتها للمعتزلة وخصمته بها، هذه الأدلة أيضا يعني ترتد عليك، وهذه الأدلة أيضا تدينك وتلزمك بأن تثبت الباقي. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتأثر به أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، كلاهما أخذ منهجه في هذا التلفيق، المنهج التلفيقي. قبل ابن كلاب الناس إما معتزلة وإما أهل السنة المحضة، يثبتون جميع الصفات ما عندهم إشكال، إما من يثبت جميع الصفات وإما المعتزلة. لما جاء عبد الله بن سعيد بن كلاب وأراد أن يتوسط بين الفريقين، ودائما إذا أردت التوسط بين الحق والباطل لا يمكن إلا بترك شيء من الحق والتزام شيء من الباطل، وهذا الذي حصل منه لأنه لم يكن قويا في السنة، ولذلك حذر منه الإمام أحمد، هو والقلانسي كلاهما معاصران. فهناك بعض الأمور يشترك فيها الجميع، الكلابية والأشاعرة والماتريدية، فننسب المذهب إلى من؟ إلى الكلابية، ما يحتاج أن نقول هذا مذهب الكلابية والأشاعرة والماتريدية. إذا قلت أنا الكلابية فهذا يشترك فيه الجميع، مثلا إثبات هذه الصفات السبعة يشترك فيها الجميع. يتميز الماتريدية بصفة ثامنة وهكذا. أما إذا كان هناك، إذا كانت هناك فروق، نذكر لكل فرقة مذهبه. نعم.
قول تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف، أسف درجة من درجات الغضب، في تفريق غضب الأسف
هو الذي يتذكر الآن هو نوع من الغضب، يعني ما أذكر بالتحديد، يعني نوع من الغضب. وأي تأويل هو نوع من الغضب؟
عشان ذكر الحيوانات،
الحيوانات
ولا
الأحياء؟ كل ما هو حي، هو إنها من الحياة.
ذكرت أن الماتريدية لهم ردود المعتزلة.
نعم. كيف كتب؟ أي هذا أبو المعين النسري، اشتريت كتابه، ابحث عنه لأنه طبع قديما. وهذا الكتاب أنا لا أوصي بشراء كتب المتكلمين إلا لمن يريد أن يختص في هذه المجالات، لأن هذه الكتب مرض، فإذا لم تكن في البيت قد يتورط فيها أبناؤك، قد الشبه ما تدري.
أخاف الواحد من هذا.
وأبو المعين النسفي لما يناقش المعتزلة ما شاء الله مناقشته تكون قوية. وأيضا ردوده على المعتزلة أقوى من الأشاعرة، أقوى. كتابه تبصرة الأدلة مطبوع قديما، بحثته قد تجده. هو من أهم كتب المتكلمين عموما. والمعين النسفي في الماتريدية مثل الباقلاني في الأشعار، يعني كتابه أهم من كتاب مؤسس المذهب اللي هو الماتريدي.
واللي نظر لهم
أصل المذهب مؤسس ونظر لهم أبو منصور الماتريدي نفسه، له كتب كثيرة. بس أبو المعين أقوى منه بكثير. وأيضا هو يمتاز بأن له باع طويل في الحديث. توفي سنة 508. نعم. أبو منصور الماتريدي نفسه توفي سنة 333. أبو الحسن أظن 324 أو حول هذا. كلاهما عاشا في فترة زمنية واحدة، ولكن لم يثبت أنهما التقيا. أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري ومنهجهما واحد من حيث الأصل، منهجهما كلابي، ولكن هناك بعض الفروع توجد في بين المدرستين، وهناك كتب خاصة لبيان الفروع بين، ولكن منهجهما من حيث العموم واحد. نعم.
في شيء روج منهج الأشعري مع أنه منهج معتزلي من ناحية العقل، يعني مش على وتيرة واحدة،
يمكن هو طبعا كلما ابتعد الزمان من السنة، كلما تأخر الوقت، أقصد بدأت البدع يعني تظهر وتزداد قوة. وكون بالحسن الأشعري منتسبا إلى الإمام الشافعي، ومنصور الماتريدي ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة، هذه أيضا لها كان لها إسهام في ترويج بدعهم. وأقوى من هذا كله الذي أسهم في تغلغل هذه البدع في المذاهب السنية، أن المعركة مع المعتزلة كانت شرسة، وخاصة لما تسلط المعتزلة على عباد الله في عهد المأمون. يعني العوام والعلماء كانوا يفتنون بفتنة خلق القرآن، وكل من لا يستجيب لهم إذا كان موظفا يفصل، وإذا كان هذا يعذب. في هذه الفترة جاء أبو الحسن الأشعري وقبله الكلابي يرفع لافتة الرد على المعتزلة، فاحتضنه غالب أهل السنة. لماذا؟ لأن الهدف واحد، لأن أصل نشأة الكلابية للرد على المعتزلة. لما نشطوا في هذا وألفوا كتبا كثيرة في الرد على المعتزلة، ترى كل واحد له كتب كثيرة في الرد على المعتزلة. الكلابي له كتب، ابن كلاب، أبو الحسن الأشعري له كتب عديدة، وأبو منصور الماتريدي له كتب عديدة. فهنا احتضنوه أهل السنة الغالب، باستثناء الأئمة الكبار الذين كانوا يتفطنون إلى بدعهم، وصار كلامهم مثل ما تجد الآن، يعني يا أخي هذا متشدد، يا أخي هذا ما ترك أحد. وإلا الغالب احتضنوه. وهذا جعل لهم رصيدا، وإلى الآن يستغلون هذا الرصيد. مثلا بيهقي محدث، وكذلك الخطابي محدث، يعني ميلهم إلى شيء، حتى القلانسي محدث، يعني ميلهم إلى هذه، وقربهم منهم، هذا استغلوه ولا زالوا يستغلونه. ولذلك تجد الأئمة الذين كانوا يفرقون بين هذه البدع تجدهم شديدين. ابن خزيمة لما نسب إليه مذهب، أنت لما تقرأ أبو علي الثقفي لما نسب إليه كلاما، أنت لما تقرأ بالكاد تميز هذا وتعرف أنه بعيد عن قريب من منهج أهل السنة. وأبو علي الثقفي إمام ابن خزيمة يلقب بإمام الأئمة. لماذا؟ لأن أربعة من تلاميذه لقبوا بالإمام في حياته، لذلك يقال له إمام الأئمة. هذا لم يحصل حتى للإمام البخاري ولا للإمام أحمد ولا لم يحصل لأحد أن تلاميذه لقبوا بالإمام في حياته، هذا حصل لابن خزيمة، ولذلك يقال عنه إمام الأئمة. هؤلاء الأئمة ومنهم أبو علي الثقفي هو أحد الأربعة، نسب إليه شيئا يعني بالنسبة لنا ليس بذاك، سبحان الله تبرع منه، قال من ينسب إلي كذا فهو كذاب، من كذا فهو كذاب، حتى اتهم بالشدة. ولكن لما تقرأ تجد غور كلام الإمام ابن خزيمة، وأن ما ينسب إليه هو هذا مذهب الكلابية، يغلف بغلاف السنة وهو مذهب الكلابية، فهذا الذي روج البدع أكثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.